وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال: أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا، وهذا قول السلف. الثاني اسم لللفظ اسم اللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسمى بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. الثالث أنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبع. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. ولهم قول خامس يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم، بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأقصل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاستدلال فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف بهذا البيت قد قيل انه مصدور منسوب من الاقصل وليس هو في ديوانه، وقيل انما قال ان البيان لفي الفؤاد، وهذا اقرب الى الصحه، وعلى تقرير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام، وزعموا أن عيسى عليه الصلاة والسلام نفس كلمه الله واتحد اللاهوت بالناسوت، أي شيء من الإله بشيء من الناس، أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب، وأيضا فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الأخر سيسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، وإنما أشير إليه إشارة.
سمعنا أن الفرق لهم في مسمى الكلام عدة تعريفات، فمنهم من يقول إن الكلام اسم لللفظ وللمعنى جميعا، اللفظ الذي هو الحروف والمعنى الذي اشتملت عليه تلك الحروف وتلك الكلمات. النحويون عندهم تعريف للكلام أنه ما أفاد وصيغ بالألفاظ العربية وتركب من كلمتين فأكثر، فأما إذا كان من كلمة واحدة فلا يسمى كلاما، وهكذا إذا لم يفد فلا يسمى كلاما، وهكذا إذا كان متركبا ولكن ليس بالألفاظ العربية فلا يسمى كلاما. هناك من يقول إن الكلام هو الحروف، الحروف والكلمات التي ينطق بها هي التي تسمى كلاما، وأما المعاني التي اشتمل عليها فلا تدخل في مسمى الكلام. هذا قول المعتزلة. وهناك قول ثالث بعكسه، وهو أن الكلام هو المعنى وأما الحروف فإنما هي دالة عليه، وهناك قول ثالث رابع أنهم مشترك بينهما. وبكل حال هذه الأقوال كلها خطأ إلا القول الأول، وهو أن الكلام اسم لللفظ وللمعنى جميعا، لا يسمى كلاما إلا إذا كان له معنى مفيد وكان بالحروف التي يسمعها المتكلم. ولو كان الكلام مصوغا بغير العربية سميناه كلاما بلغة أهله، يعني أن هناك الأعاجم لهم عدة لغات ونسمي لغاتهم كلامهم، فنقول تكلم بلغته لا نفهم كلامه، فسر لنا كلامك، فنسميه كلاما إذا فسره بلغة نفهمها. فعلى هذا الكلام العربي اسم لمصوغ بالحروف وبالكلمات التي استعملتها العرب إذا كانت ذات معان مفهومة عند الذين وضعوا اللغة وعند الذين تكلموا عليها. فإذا القرآن كلمات وحروف وجمل وآيات وسور، وكل جملة فلها معنى مستقل، وقد تكون الآية فيها عدة جمل كآية الكرسي اشتملت على 10 جمل. الجملة الأولى قوله الله لا إله إلا هو مستقلة فيها إثبات الإلهية. الجملة الثانية قوله الحي القيوم مشتملة على اسمين من أسماء الله مؤكدين لوصفه. الجملة الثالثة قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نهي لهذين النقصين، سنة النعاس والنوم معروف إلى آخر الآية، 10 جمل كل جملة ذات معنى، فتسمى الجملة كلاما. فيقال هذه الجملة من كلام الله، ويقال كذلك في بقية القرآن أنه مشتمل على كلمات وجمل ذات معاني، كل جملة دالة على معنى يفهمه من تعلمه وعرفه ويترجم إلى لغة أخرى لمن لا يفهمه. هذا القول هو الصحيح، أن الكلام اسم لللفظ والمعنى، وأن كلام الله اسم للحروف والكلمات مع المعاني التي دلت عليها تلك الكلمات. وذهبت الأشاعرة إلى أن الكلام هو المعنى، وأنه معنى قائم بنفس الله تعالى، وأنه فهمه الملك مما أشير له إشارة، وجعل ما يقوم بالنفس هو الكلام. واستدلوا بهذا البيت الذي نسبوه إلى الأحصل، وهو قوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وقد جعله عمدتهم، جعلوا هذا البيت عمدتهم، فتراهم دائما يستدلون به في كتبهم، وهو استدلال فاسد كما سمعنا. نحتج عليهم بالأحاديث التي في الصحيحين فيردون ويقولون هذا خبر واحد، خبر الواحد ما يفيد إلا الظن، مع أنه في الصحيحين متفق عليه، فيردون أحاديث النزول مع أنه رواها نحو 10 من الصحابة، ويقولون أخبار أحد ما نقبلها ولو كانت في الصحيحين. ويردون أحادها الاستوائي والكتابة كقوله إن الله كتب كتابا فهو موضوع عنده على العرش أن رحمتي تغلب غضبي، يردون أحادها الرحمة ويردون أحادها المحبة ونحو ذلك، يقولون إنها أحد أخبار واحد خبر واحد إنما يفيد إلا يفيد الظن. فيقال لهم عجبا لكم تردون أحاديث الصحيحين وتحتجون بهذا البيت، هذا البيت هل هو متواتر أو هو خبر واحد؟ لم يخرج عن كونه خبر واحد، بل ربما لا أصل له، ما نقل هذا البيت لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف، وإنما تتناقلونه وتنسبونه إلى الأفضل. وقد قال ابن القيم في نونيته ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأحفل النصراني، هذا دليلهم فيما يقال. ويقول شيخ الإسلام في قصيدته اللامية قبح لمن نزل الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأحفل، إنما دليلهم هذا البيت الذي نسب إلى الأحفل. ثم بحث عنه المحققون في ديوان الأحقال فلم يجدوه، دل على أنه مصنوع مكذوب قاله من نسبه إلى الأحقال، ورواه بعضهم بلفظ إن البيان، إن البيان لفي الفؤاد، بمعنى أن القلب هو الذي يملك أن صاحبه يقدر على البيان، وهذا هو الأليق على تقدير ثبوت هذا البيت. ولو قدرنا أنه من كلام الأحطال فهل يكون كلام الأحطال حجة؟ الأحطال نصراني ولو كان عربيا، هو من نصارى العرب أصر على نصرانيته، دعوه إلى الإسلام فامتنع أن يقبل الإسلام وبقي على نصرانيته، وفزع عمر بن عبد العزيز وطلب أن يدخل عليه ليجيزه جائزة، فقال أليس هو الذي يقول ولست بقائد عيسى ذكورا إلى بطحاء مكة للنجاح، ولست بصا قائما كالعير يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح، ولست بصائما رمضان طوعا، ولست بآكل اللحم الأضاحي، ولكني سأشربها شمولا وأسجد عند مندلج الصباح. هذه عقيدته، يتمدح بأنه سيشرب الخمر ويستدل إذا طلعت الشمس أو غربت الشمس للشمس، ويتمدح بأنه لا يحج البيت، ويتمدح بأنه لا يأكل لحم الأضاحي، ويشبه المؤذن الذي يؤذن حي على الفلاح بأنه كالعير، ولست بقائم كالعير يدعو وبين الصبح حي على الفلاح، فهل يقبل مثل هذا؟ وهل يكون هذا كلامه حجة؟ ثم يحتج أيضا عليهم الشارح كما سمعنا بأنه تكلم على عقيدة النصارى، وذلك لأن النصارى ظلوا في مسمى الكلام، الكلام الذي نحن في تعريفه النصارى ظلوا فيه، فعندهم أن عيسى نفس كلمة الله، يقولون إنه نفس الكلمة، أنه هو الكلمة، والصحيح أنه خلق بها لا أنه هو، يقولون إن قوله كن هو نفس الكلمة، عيسى هو الكلمة هو كن، في قوله تعالى فلا إن مثل عيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهو خلقه وقال له كن كما خلق آدم وقال له كن. وسمي كلمة الله في قوله تعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الكلمة التي ألقاها هي قوله كن، فكن كلام الله خلق بها كما خلقت سائر المخلوقات بقول كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالنصارى ظلوا في هذا الباب واعتقدوا أن عيسى نفس الكلمة، وإذا كان هذا شاعرا نصرانيا فإنه تكلم على عقيدة النصارى، فكيف نقلد النصارى فيما اعتقدوا؟ هذا كله على تقدير أن البيت ثابت. ثم لسنا بحاجة إلى الاستدلال بأقوال النصارى، كتاب الله وسنة نبيه وكلام العرب واضح في أنه يسمى الله المتكلم متكلما، والذي لا يتكلم يسمى أحرج. معلوم أنه قد يقوم بقلب الأحرج كلام وقد يشير إليه، وإذا أشار إليه فهم منه. فمعناه أن المتكلم الأحرج الذي لا ينطقه الأبكم أنه يسمى متكلما، على قول هؤلاء الأشاعرة. عرف بذلك أنه لا دلالة لهم في ذلك، وأن القول الثابت والصحيح أن الكلام هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو المعنى الذي استشهدوا له بهذا البيت.
وهنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وأما النظم المسموع فمخلوق. فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه.
اللاهوت عندهم الإله، والناسوت الناس، والنصارى يدعون أن اللاهوت اتصل بالله بالناسوت فتكون منهما هذا الإنسان، وتبعهم على هذا الاعتقاد أيضا ملاحدة يقال لهم أهل الاتحاد وأهل الوحدة، عندهم أن اللاهوت متصل بالناسوت ومتحد معه. وفي ذلك يقول حلاجهم: سبحان من أظهر ناسوته سر سنى لاهوته الساقط حتى بدا مستترا ظاهرا في صورة الآكل والشارب. هذا معناه لعنه الله. لا شك أن هذا أكثر الكفر، ولا شك أن الله تعالى أنه هو الخالق وما سواه المخلوق، وأنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. فكلام النصارى في قولهم إن عيسى هو عين الكلمة، وأن الكلمة جزء من ذات الرب سبحانه وتعالى، شبيه بقول الاتحادية الذين يزعمون كزعم النصارى أن اللاهوت اتحد بالناسوت وأصبح شيئا واحدا، وأن من جملة ذلك عيسى، أنه خلق من أو وجد من أنثى ولكن بعد اتصال اللاهوت بالناسوت. جلود المؤمنين تخشى الروم من أن يتصور هذا التصور، ولكن قلوب أولئك قلوب صدت عن معرفة الحق، فزين لهم هذا الباطل والعياذ بالله.
ويرد قول من قال لأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في صلاة أن لا تكلموا في الصلاة. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عابدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطل التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام.
معلوم أن الكلام هو ما يسمع، الساكت ما يقال أنه تكلم. إذا جلست إلى إنسان وهو يحدث نفسه هل تقول أنه تكلم بكذا وكذا؟ ما دام أنه صامت ما نطق بكلمة فإنك لا تقول إنه تكلم. جلست معه وقمت وهو ساكت، ولو أنه منذ جلست وهو يحدث نفسه. ثم مثل الشارح بقوله عليه السلام إن صلاتنا هذه لا يصلح بها شيء من كلام الناس، ذكر معاوية بن الحكم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل في الصلاة قال فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت وأنا في الصلاة وأثق لأمياه ما لكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون أبصارهم ففهمت أنهم يسكتونني فسكت. فلما انصرفت دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنما هو الذكر والقراءة والدعاء وقراءة القرآن، أو كما قال فجعل الكلام هذا كلاما يبطل الصلاة، ولكنه عذره لجهله لكونه جاهلا لم يشعر بما يقول أنه مبطل. والحديث الثاني إن مما أحدث الله ألا تتكلم في الصلاة، يعني مما تجدد الوحي بأن لا تتكلم في الصلاة، وكانوا أول ما فرضت يكلم أحدهم أخاه بحاجته. فلما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، فالكلام الذي يبطل الصلاة هو اللفظ الذي يسمع، الكلمات التي ينطق بها الإنسان وتخرج من فمه من بين شفتيه يسمعها من حوله، لا شك أنه يبطل الصلاة. لو أن إنسانا قال لآخر عمدا أنصت أو قم أو تعال أو نحو ذلك كلمة واحدة متعمدا وهو عالم بأنه في صلاة بطلت صلاته، وإنما رخصوا في الكلام الذي من مصلحة الصلاة أو نحوها أو من مكملاتها كأركان الصلاة وكالتسبيح عندما ينوب الإمام شيء أو ما أشبه ذلك. فالكلام الذي يسمع وهو من غير أركان الصلاة يبطل الصلاة. وهل تبطل بحديث النفس؟ لا تبطل. معلوم أن لا نسلم ظالما نستغفر الله من حديث نفسه. أينا لا يحدث نفسه؟ كما روي أن ابن سعد قال لأبيه: يا أبتي أرأيت قول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ أينا لا يسهو؟ أينا لا يحدث نفسه؟ فقال: ليس للذات، إنما هو ساهون عن وقتها، يعني يؤخرونها حتى يخرج وقتها، لأنه قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، فالسهو في الصلاة وإن كان يعقب لكنه لا يرسلها، ولأجل ذلك يقع السهو كثيرا من المصلي، ولأجل ذلك شرع سجود السهو. علم الله أنه يحصل السهو فيزيد في الصلاة بسبب اشتغال قلبه وبسبب حديث قلبه، وينقص منها ويقدم أو يؤخر أو نحو ذلك، وذلك لأن قلبه قد يشتغل بشيء من حديثه أو من أموره الدنيوية فيغفل عما هو مقبل عليه فيسهو. فحديث النفس لا يسمى كلاما، لو كان يسمى كلاما لبطلت به الصلاة، لأنه عليه السلام قال إن هذه الصلاة لا يصلح بها شيئا من كلام الناس، فعلم أن حديث الناس لا يسمى كلاما، ولأجل ذلك يرد على هؤلاء الذين يقولون إن الكلام هو ما يقوم بالنفس، بل نقول ليس كذلك، إنما الكلام هو ما يسمع وما ينطق به المتكلم، هذا هو حقيقة الكلام، وأما غير ذلك فإنه يسمى وسوسة أو حديث نفس أو سهوا أو ما أشبه ذلك. من عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله، وأن الكتب المنزلة على الأنبياء كلها كلام الله، وأن الله تعالى قام بها الحجة على العباد، وأنه ضمنها شرائعه، وأنه أنزلها معجزة لأنبيائه، وأنها كلامه حقا حروفا ومعاني. هذه العقيدة الراسخة التي يعتقدها أهل السنة، ولا عبرة لمن أنكر كلام الله أو أنكر صفة من صفاته الثابتة، سواء كانت صفة فعلية أو صفة ذاتية، وذلك لما كان عندهم من الشبهات التي شككوا بها على من انتحل تلك النحل واعتقد تلك العقائد الزائغة، حيث أن عقيدة أهل السنة مبنية على الأصل الذي هو النقل الصحيح والفطرة السليمة. وقد أيدوا ذلك بأن هذا القرآن أنزله الله معجزة لأنبيائه، وأنه ضمنه شرائعه، وأنه بعث به رسله وأمرهم بأن يبلغوا ما نزل إليهم، وجعل وظيفتهم البلاغ، فقال: إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولأجل ذلك سموا رسلا، لأنهم بعثوا من ربهم أرسلهم وجعل شرائعهم رسائل، الشرائع التي جاءوا بها سماها رسائل، حيث أنهم حملوها من ربهم. فالرسل هم الأنبياء، والرسائل هي الشرائع، والمرسل هو الله تعالى، والمتضمن لذلك هو القرآن الذي ضمن هذه الشريعة. فمن صدق به وعرف أنه كلام الله الذي أرسل به رسله قبله وعمل بما فيه، ومن شك فيه أو توقف رده وتوقف فيه ولم يقبل حق القبول ويعمل به حق العمل إلا من اعتقد أنه كلام من أرسل الرسل. قد أثبت أهل السنة أن صفة الكلام صفة كمال وأن نفيها نقص، ورد على المعتزلة الذين قالوا إن الله لا يتكلم أصلا وأن هذا القرآن مخلوق، ورد أيضا على من يقول إن كلام الله هو المعنى دون اللفظ، يعني وأن كلام الله نسي، يعني من يجعلون القرآن حروفه مخلوقة أو عبارة عن كلام الله، وأن الكلام هو المعنى دون اللفظ، وهذا يقوله الأشاعرة. وتقدم أنهم يستدلون ببيت الأحقل الذي يقول فيه إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ورد عليهم الشارح بأن هذا بيت محتلق لا يصلح أن يكون دليلا، لم يقله الأحقل وليس في ديوانه، وقيل إنه إنما قال إن البيان. ويتعجب الشارح من استدلالهم بهذا البيت الذي ليس له سند ولا يروى بإسناد صحيح، مع أنهم يردون هذه الصحيحين ويقولون إنها أخبار أحد، وهذا البيت أقل مرتبة من أخبار أحد. ويرد أيضا عليهم بأنه على تقليد ثبوته فإنه بيت لرجل نصراني، والنصارى لا يقبل كلامهم في هذا الباب، وذلك لأنهم ظلوا في معنى كلمة في مسمى الكلمة، ادعوا أن عيسى هو نفس الكلمة، تعالى الله عن قولهم. على تقليد ثبوته عن الأحقل فقد قاله على معتقده، وهو معتقد النصرانية فلا يصير دليلا لأهل السنة. ونقرأ في ماذا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب.
ردا على الأشاعرة الذين يقولون إن الكلام هو المعنى، أو إن كلام الله ما يقوم لنفسه، وأن اللفظ فهو عبارة، وهم الذين استدلوا بالبيت السابق حيث جعلوا الكلام هو ما يقوم بالقلب وجعلوا اللسان دليلا عليه، يقول من الرد عليهم هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث النفس هو الوساوس التي تخطر على القلب، فهذه مما عفى الله عنها، بل قد يكتبها حسنات. في الحديث: إذا هم العبد بالحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وقال أيضا: إذا هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، قال الله تعالى: إنما تركها من جرائي، أي من أجلي. فالهم الذي هو حديث النفس هذا معفو عنه، إن عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، متى تؤاخذ؟ إذا تكلمت العبد لا يؤاخذ على ما يهم به ولا على ما يحدث به نفسه، إنما يؤاخذ على ما يتكلم به. فإذا تكلم وسمع كلامه ترتب عليه الثواب والعقاب، وهذا يصدق حتى على الأمور الحكمية. فلو أن إنسانا حدث نفسه أن يطلق امرأته وعزم على ذلك بقلبه، ولكنه لم يتكلم بكلمة ولم يكتب حرفا فيما يتعلق بذلك، وإنما ذلك حديث نفس، ثم بعد ذلك رجع، لم تطلق زوجته بمجرد عزمه بقلبه، لا تطلق إلا إذا تكلم بذلك أو كتب أو أشهد. فكذلك إذا حدث نفسه مثلا بأنه سوف يزني أو سوف يسرق أو سوف يقتل فلانا أو سوف يشرب خمرا أو يترك صلاة أو زكاة أو نحو ذلك، حديث نفس طرأ عليه ولكنه ما فعله، فإن ذلك مما يرفع عنه. ولو كان حديث النفس يسمى كلاما لما عفي عنه، فإن الله تعالى يؤاخذ على الكلام، وذلك لأنه عمل. فإذا حديث القلب ووساوس النفس وما يجري فيها من الخطرات، هذه ليست كلاما ولا يؤاخذ بألعاب.
وأيضا ففي السنن أن معاذا رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى، ولم يكن في مسمى الكلام نداء بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النداء بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحو ما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة، وعرفوا معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك.
فلأن لفظ الكلام معروفة لا تحتاج إلى أن يستشهد عليها ولا أن يقال إنها تؤخذ من قول الشاعر الأخطل أو نحوه، فإنها لفظة معروفة لا والمعنى معلوم أنه إذا قيل تكلم عرف أنه نطق وقال وحرك لسانه وشفتيه وظهر له صوت يفهمه من يعرف لغته، وكتب عليه ذلك الكلام إما في سجل حسناته أو في سجل سيئاته. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ما يتكلم من كلمة يتلفظ بها إلا وهناك ملكان يكتبانها عن اليمين وعن الشمال قعيد. لم يذكر أنه يكتب ما خطر بالقلب، إنما يكتب ما تكلم به اللسان خيرا أو شرا. وهكذا أيضا هذا الحديث الذي سمعنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى. فقال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال معاذ: يا رسول الله، وإنا لم أخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فأخبر بأنهم إنما يعاقبون على ما تلفظوا به، على ما نطق به اللسان، لا على ما وسوست به النفس، ولا على ما تكلم به القلب. فإذا الكلام والقول، إذا قيل قال يقول، قل تكلم يتكلم، تكلم كلاما متكلما. العرب تعرف أن المراد أنه يختص بالنطق الذي هو صياغة الكلام بالحروف العربية، هذا مسمى الكلام عندهم، كما أنهم يعرفون أن الرأس هو مجمع الحواس الذي هو أعلى الجسد، أن اليد اسم للكف والذراع والعضد الذي يحصل بها القبض والبطش، الرجل اسم للقدم والساق والخصبة والفخذ الذي يحصل عليها القيام والمسير ونحو ذلك. ما يحتاجون أن يقال ما هي اليد، إذا قيل ما هي اليد والعربي الذي يسأل العربي: أما تعرف يدك؟ أما تعرف رأسك؟ أتحتاج كلمة الرأس إلى تفسير؟ فكذلك كلمة الكلام القول لا تحتاج إلى تفسير، ولا تحتاج إلى أن يستشهد عليها بقول أخطل أو بغيره، بل هو معنى واضح يعرفه كل عربي نشأ في بلاد العرب ويترجم إلى اللغات الأخرى بالكلام الذي يفهمه أهل تلك اللغة.
ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وإن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر، فإن الله يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه، ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. وقوله لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه؟ وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه.
يقول قول الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن فلا يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مثله مشتريات. الإشارة هل هي إلى المعنى أو إلى اللفظ؟ لا شك أن الإشارة إلى هذه الكلمات والآيات الموجودة في المصاحف، فهو الذي يسمى سور وآيات وكلمات وحروف، ومجموعه هو القرآن. أشار الله إليه بقوله بمثل هذا القرآن، فهل الإعجاز بالنسبة إلى المعنى الذي في نفس الرب تعالى الذي قام به؟ هذا مستحيل أن يعلم أحد ما يقوم به نفس الرب سبحانه. أتى الله عن نبيه عيسى أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فإذا الذين يقولون إن كلام الله هو ما يقوم بنفسه وأن هذا القرآن عبارة أو حكاية عنه وليس هو عين كلام الله. لا شك أنهم قد جعلوا هذا القرآن مشترك ومخلوقا، وجعلوا الإنسان قادرا على أن يأتي بمثله أو البشر، يعني جعلوه إما من صياغة الملك وإما من صياغة محمد صلى الله عليه وسلم، حاشاه أن يكون منه ذلك. وهو حكى الله عنه أنه يقول: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، لبث فيهم قبله 40 سنة، فكيف مع ذلك جاء به بعد هذه المدة واشتراه وقاله من قبل نفسه؟ ولو أنه أوحي إليه المعنى وقيل له: عليك صياغة الكلمات، لكان ذلك من إنشائه لا من إنشاء الله سبحانه. فعلم بهذا أنه لما نزه نفسه عن أن يقول إنه كلامه صدق عليه أن اللفظ والمعنى كله من كلام الله. هذا هو الصحيح، فالإشارة بقوله فليأتوا بحديث مثله، فلا يأتوا بمثل هذا القرآن، الإشارة إلى الحروف والمعاني لا إلى ما يقوم بذات الرب أو بنفسه سبحانه وتعالى، فإن ذلك غير ممكن الاطلاع عليه ولا معرفته.
فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا. هذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله محكية. ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ويكون التالي في دعمهم قد حكى بصوت وحرف، قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سورا مسورة وآيات مسفرة في صحف مطهرة. قال تعالى: تأتوا بعشر سور مثلي مفتريات. وقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، ويكتب لمن قرأ بكل حرف 10 حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهو المخطوط في صدور الحافظين المسموع من ألفه التالين. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار: إن القرآن اسم للنظم والمعنى، وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أداه فقد رجع عنه، فقال: لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. وقالوا: لو قرأ بغير العربية إما أن يكون مجنونا فيداوى، أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة، والإعجاز حصل بنظمه ومعناه.
كل هذا رد على هؤلاء الذين يزعمون أن كلام الله هو المعنى دون الحروف، فيقول لهم: إذا كان كذلك فإذا ليس هو كلام الله، وإنما هو كلام من أنشأه ومن فصه بهذا الصف ومن نظمه هذا النظم. وهذا الذي نظمه إما أنه في زعمكم الملك الذي أنزله، يعني أنه أخذ المعنى ونظمه بهذا النظم وإما أنه الرسول بمعنى أنه ألقي في روحه وفي قلبه المعاني فصار لها عبارات باللغة التي يحسنها. وعلى هذا لا يكون هذا القرآن كلام الله، وعلى هذا يجوز أن يقرأ بأي لغة، ويجوز أن يقرأ المعنى، أن تقرأ الآيات بالمعنى ويترك اللفظ، ويكون الأجر على المعنى لا على الحروف، وهذا خلاف ما ورد. أولا الإعجاز الذي أعجز هذا البشر أن يأتوا بمثله ليس هو بالمعنى، فإن المعاني يقدرون على يصوغوها. إذا فهمت مثلا معاني آية الكرسي استطعت أن تصوغ لها معاني مثلها وأن تعبر عنها، كما حصل في التفاسير، فإن أهل التفاسير صاغوا معانيها بعباراتهم. فلو كان الإعجاز هو الإتيان بالمعنى لم يكن هناك إعجاز. ثانيا التلاوة التي فيها أجر إنما هي تلاوة هذه الحروف، قوله عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف، فقد جعل هذه الحروف عين المتلو وعين كلام الله، وهي التي يكون عليها الأجر والحسنات. فلو كان المعنى هو المطلوب لأباح لنا أن نقرأ بالمعنى ونحصل على الأجر وعلى الحسنات. ثالثا القرآن نزل بلغة العرب، ولا يجوز أن يتعبد به بغير لغتهم. وقد روي عن أبي حنيفة أنه أجاز الصلاة باللغة الفارسية، يعني بأن تترجم الفاتحة إلى اللغة الفارسية ثم يقرأ بهذا الصلاة، ولكن أبو حنيفة قال ذلك أولا ثم رجع عنه ولم يوافقه على مقالة أحد من الأئمة، بل كلهم قالوا لا تجزئ الصلاة إلا بالحروف العربية. وحتى قالوا ذلك في الخطب وفي الأذان وما أشبهها، لا تجوز إلا باللغة العربية، فمن صرف إلى لغة أخرى لم يأتي بالواجب. إذا مثلا خطب بلغة أعجمية لم تجزئه خطبته، أو قرأ الفاتحة بلغة أعجمية لم تجزئه قراءته ولم تصح صلاته، أو قرأ التشهد بلغته التي ليست عربية لم تصح تشهده، أو أذن بغير اللغة العربية لم يصح أذانه، وهكذا سائر شرائع الإسلام. فلما كان كذلك دل على أن هذه الألفاظ العربية الموجودة في المصاحف مطلوبة منا، وعلى هذا يكون لها مزية. لماذا حصلت لها هذه المزية؟ لأنها عين كلام الله، ولو كانت عبارة أو حكاية عنه لما كان لها ميزة عن عبارة سائر الناس. إذا كانت عبارة محمد أو عبارة جبرائيل أو عبارة صحابي آخر لم يكن لها ميزة عما نعجر به نحن أو يعجر به فلان أو فلان، لأن الجميع كله من إنشاء الإنسان لا من كلام الله، لا أنه عين كلام الله تعالى الله عن ذلك. فإذا عرف بذلك أن هذا الكلام نفسه هو عين كلام الله، فروحه ومعانيه.
وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد وغيره من غير الخلق ملكا كان أو بشرا. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر وأولئك في بعض ما به كفر وأولئك الذين استزلهم الشيطان. وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله تعالى.
الشيخ هنا يعني صاحب المتن وهو الطحاوي هو صاحب المتن عبارته هنا تقتضي تفسير من يقول إن هذا القرآن قول البشر وما ذاك إلا أن الله كفر من قال ذلك كفر الله عن بعض المشركين قوله تعالى إنه فكر وقدر ثم فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فشاهد قوله إن هذا إلا قول البشر فجاء له أولا سحر يؤثر ثم صرح بأنه قول البشر. إذن هؤلاء الذين يقولون إنه إنشاء محمد قد أشبهوا هذا الكافر الذي قال إنه سحر يؤثر إنه قول البشر. فوعده الله فقال سأصليه سقر هذا وعيد شديد وهو عام لكل من زعم أن هذا القرآن قول البشر لا أنه قول رب البشر. الذين يعتقدون أنه كلام الله يعرفون أن الله تعالى هو الذي تكلم به كما شاء وأنزله وحيا على نبيه وأمر نبيه أن يبلغه إلى أمته يبلغ إليهم اللفظ والمعنى. فعلى هذا يكون البشر جميعا كلهم يقرؤونه على أنه كلام الله لا على أنه كلام لأحدهم. الحاصل أن من ادعى أنه ليس هو عين كلام الله أن كلام الله هو المعاني دون الألفاظ ودون الحروف فقد أبطل هذه النصوص وادعى أنه كلام الله أن كلام الله إنما هو المعنى. هذه الطائفة وهم طائفة الأشاعرة وهم من أكثر الطوائف انتشارا في القرون الوسطى لما أنهم تمكنوا وكثروا صارت الدولة تقربهم الدول والخلفاء يقربونهم فصاروا يؤلفون وينصرون بذلك معتقدهم فاشتهر هذا القول وكثرت الكتابة فيه وتستر الذين يقولون بقول الحق لكونهم قلة وأذلة استخفوا ولم يستطيعوا أن يصلحوا بما يعتقدون طوال أكثر القرون القرن الرابع والخامس والسادس والسابع أغلب السابع في القرن آخر السابع القرن الثامن ظهر من يقول بالحق ويصلح به. قيض الله للأمة من انتصر انتصارا شديدا لقول الحق وهو شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قرأ عليه ومن انتفع به من تلاميذه وأهل زمانه إلى أن وصل الأمر إلى مؤلف هذا الشرح. فهؤلاء الذين في هذه القرون الكثيرة وكذلك من بعدهم لا شك أنهم ذو منزلة، فلأجل ذلك توقف العلماء في الحكم عليهم، قالوا هل نحكم على هؤلاء كلهم بأنهم كفار حيث أنهم يقولون إن كلام الله هو المعنى ليس كلام الله هو الحروف، يقولون إن كلام الله معنى قائم بنفسه حيث أنهم في زعمهم أن كلام إنما يصدر من تقوم به الحوادث كما يدعون ذلك. عند ذلك توقفوا وقالوا نعذرهم باجتهادهم ونكل أمرهم إلى الله تعالى ولا نكفرهم، ولكن من قامت عليه الحجة وانقطع عذره ومات مغترا على ذلك نتبرأ منه وأمره إلى الله تعالى ولا نصابح بكفره.
قوله ولا يشبه قول البشر يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق، قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله، فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عند علي الإتيان بسورة مثله تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله وإعجازه من جهة نبضه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط، هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين أي بلغة العربية، فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث التكلم به ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف، وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يخاطبون فيها، ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن كما في قول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وقوله ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، وقوله تعالى ألف لام ميم راء ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وكذا الباب وكذلك الباقي ينبئهم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم، ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع إبراهيم منه كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات، وفي الآية ما يرد عليهم قولهم وهو قوله تعالى وهو السميع البصير كما في قوله تعالى فاتوا بسورة مثله ما يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلا أو بكلمة، وأكثر سورة في القرآن ثلاث آيات، ولهذا قال أبو يوسف ومحمد إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك والله أعلم.
ردا كما سمعنا على هؤلاء الذين يدعون أن هذا القرآن ليس هو كلام الله إنما كلام الله هو المعنى دون اللفظ، وقد عرفنا أن الإعجاز الذي تحدى الله به البشر هو على المعنى واللفظ في قوله فأتوا بسورة من مثله فأتوا بعشر سور مثله مشتريات، يراد بذلك فأتوا بما يحصل به الإعجاز، وذلك أقل سور القرآن كسورة الكوثر وسورة الإخلاص. ولا شك أن هذه السور تتركب من كلمات وحروف، وأن هذه الحروف التي تركبت منها هي من جنس ما يتكلم به العرب. العرب ينطقون بهذه الحروف، لا ينطقون إلا بثمانية وعشرين حرفا، وهي التي في لغتهم. والحروف التي ينطق بها الأعاجم زائدة عليها هذه لم يعتبروها، وقد سجلوا هذه الحروف وكتبوا لكل حرف، كتبوا كل حرف وجعلوا له هيكلا وصورة حتى ينطقوا بهذه الكلمات إذا جمعت الحروف بعضها إلى بعض. وإذا كان كذلك فإن الكلام هو ما جمع اللفظ والمعنى. وقد ذكر النحويون أن الكلام عبارة عن أفعال، وكان مشتملا على الحروف الهجائية على بعضها، وكان ذا معنى مفيد ومركب من كلمتين فأكثر، وكانت الكلمات مما وضعتها العرب أي مما تكلمت بها، لا أنه بالكلمات الأعجمية ولا بالحروف اللاتينية أو بالحروف الأردية أو غير ذلك من الكلمات التي لا تعرفها العرب. لا شك أن هذا لا يسمى كلاما. في كتاب العقيدة في أثناء أو في آخر الكلام على القرآن وأنه كلام الله تعالى، الرد على من زعم أنه مفترى، وأن من قال ذلك فإنه كافر، وهكذا من زعم أنه من إنشاء أي بشر. دليل ذلك قول الله تعالى حكاية عن بعض الكفار أنهم قالوا إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فوعدهم الله فقال سأصليه سقر، يعني من قال بهذه المقالة فإنه يستحق أن يصلى بسقر، وهي من أسماء النار. ولا شك أن ذلك إنكار لأن يكون القرآن من كلام الله، وإنكار أن يكون معجزة لنبيه عليه الصلاة والسلام، وادعاء أنه من كلام محمد أو من كلام غيره من البشر. حكى الله تعالى عن بعض الكفار أنهم قالوا إنما يعلمه بشر، ادعوا أن الذي يتعلم منه بشر إنسان بمكة كان أعجميا. قال الله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، يعني أن ذلك الذي يدعون أنه هو الذي علم محمدا هذا القرآن ليس بفصيح بالعربية بل هو أعجمي، أما هذا القرآن فإنه فصيح كلام عربي واضح ليس فيه شيء من العجمة ولا من اللكنة ولا من الوصمة أو العيب، بل هو كلام الله. وكذلك أيضا حكى الله عنهم أنهم قالوا إن هذا إلا سحر مبين، وقالوا إنه قول شاعر، وقال بعضهم بل هو قول كاهن، وقالوا إن هي إلا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. أساطيرهم يعني الأساليب التي جمعها الأول والتي هي من كلام الأولين ادعوا أن محمدا جمعها، وأن هناك من يأخذها منه ويمليها عليه بكرة وعشية، فهي تملى عليه بكرة وعشية وأولاً أول النهار وآخرة بكرة وأصيلا. رد الله عليهم فقال بكرة، فأخبر تعالى بأنه سلام الله، حيث قال وقالوا إن هي إلا أساطير الأولين، ثم قال قل نزله روح الذي يعلم، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض والله إنه كان غفورا رحيما. وعلى كل حال فمهما قال الذين لفقوا فيه هذه الأقاويل من الأولين والآخرين فقد رد الله عليهم وقد فضح أكاذيبهم، وما بقي إلا القول الحق، وهو عقيدة كل مسلم أن يعتقد أن القرآن كلام الله، وأنه أنزله على أنبيائه، وأنه أرسل به رسله، يعني من جنس الكتب التي أنزل بها ملائكته على رسله، وجعلها معجزة لهم وآية لهم، فدل على صدقهم. فآخر هذه الكتب هو هذا القرآن الذي من الله ببقائه على هذه الأمة وجعله معجزة لهذا النبي الكريم، فعلينا أن نعتقد به أنه آية منا أو دلالة أو معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن نتلوه حق تلاوته، وأن نتدبره ونعمل بما فيه حتى نكون من الذين يؤمنون به ويتبعونه ويتلونه حق تلاوته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، من أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، علم أنه بصفاته ليس كالبشر. الشرح: لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقيب الإثبات، يعني أنه تعالى إنه تعالى، وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل، باللبن الخالص السائل الشاربين، يخرج من بين فرث التعطيل وذم التشبيه، والمعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. وسيأتي في كلام الشيخ: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وكذا قوله: وهو بين التشبيه والتعطيل، أي دين الإسلام، ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه،
بما سأذكره إن شاء الله تعالى. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. فقوله فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ونفي التشبيه ووعيد المشبه، اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار.
ذكر في هذا الكلام أن من الناس من غلا جعل كلام الله ككلام البشر، ومنهم من غلا ومنهم من جفا ونفى أن يكون لله كلاما أصلا، وادعى أن القرآن محلوق، ومنهم من أثبت لله تعالى كلاما ونفى أن يكون مثل كلام المخلوقين. وهذا قول الوسط هو قول أهل السنة، ويقال كذلك في سائر الصفات، وهو أن كل صفة نثبتها لله تعالى فإننا نعتقد أنها على ما يليق به، وننزه الله عز وجل عن أن يكون شبيها بالمخلوقين في أي صفة، كما ننزهه عن أن تسلب عنه صفات الكمال. تسلب صفاته يسمى تعطيلا، وإثباتها واعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين يسمى تشبيها، وكلاهما طرفان نقيض، كلاهما باطل لا يجوز القول به. والقول الوسط الذي هو قول أهل السنة اعتقاد أن صفات الله سواء كلام الله أو كلام غير كلام الله أو صفاته وأفعاله أنها ثابتة وحق ويقين، وليست مماثلة لصفات المخلوقين، هكذا يجب أن نقول. ولأجل ذلك مثله كما سمعنا باللبن الصافي الذي يخرج من بين فرس ودم، فجعل اللبن هو قول أهل السنة، والفرس والدم قول المعطلة والمشبهة. وذكر أن بعض السلف كانوا يقولون الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا، ويقول آخر من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما أثبته لنفسه فقد كفر، وليس في صفات الله تعالى تشبيه، ليس في إثباتها تشبيه أصلا، بل فيها إثبات صفات تليق بجلاله ينزه فيها عن أن يكون مشابها لشيء من المخلوقات. هكذا ينبغي أن نعتقده في صفات ربنا سبحانه وتعالى. وبلا شك أن كلا الطرفين يعتقده خلق، يعني طرف التشبيه يعتقده أناس، وطرف التعطيل عليه أمم، ولكن المعطلة أكثر، لما يروجونه من عقلياتهم التي يموهون بها بما فيه الصفات. فلأجل ذلك يقول الشارح: إن المعطلة أشد كفرا من المشبهة. وما ذاك إلا لكثرة ما ابتلي بهم الخلق، فلذلك يرجح كثير من الأئمة أن المعطل قد تنقص الله غاية التنقص حتى سلبه، سلب ربه سبحانه صفات الكمال وألحقه بالناقصات أو بالجمادات أو بالمعدومات أو بالمستحيلات الممتنعات. يعني من لازم أقوالهم مثل هذا. فلذلك يقول ابن القيم في نونيته: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. يعني ما كأنه يعبد شيئا ولا يؤمن بشيء، تعالى الله عن قوله. ويأتي لذلك أيضا زيادة بيان فالرد على الطائفتين